رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. سوف أبدأ بنعمة المسيح من العدد الثالث والعشرين. أهم خدام المسيح؟ أقول كمختل العقل فأنا أفضل، في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في الميتات مرارا كثيرة. من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة إلا واحدة، 3 مرات ضربت بالعصي، 1 مرة رجمت، 3 مرات بأخطار السيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري. عدم هو ذلك التراكم علي كل يوم، الاهتمام بجميع الكنائس، من يضعف وأنا لا أضعف، من يعثر وأنا لا ألتهب. إن كان يجب الافتخار فسأفتخر بأمور ضعفي. ثم أنتقل إلى الأصحاح 12 ابتداء من عدد 9. فقال لي: تكفيك نعمتي، لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. آمين. ليبارك لنا الرب تأملاتنا في هذا الصباح. أحبائي، طبعا نتابع الكلام عن كنيسة في عين العاصفة، وطبعا تعلمون الخلفية لهذا الكلام، وهو إعداد الكنيسة لمراحل قد نمر بها كمؤمنين، كأفراد، ككنائس، كعائلات. واليوم بنعمة المسيح سوف نتأمل عن موقف المؤمن في العاصفة، موقف الفرد. تحدثنا بشكل عام بلغة الجماعة عن الكنيسة، لكن ما هو موقف الفرد في هذا؟ نحن في سفينة واحدة، وإن غرقنا غرقنا كلنا، لكن هل هناك موقف نتخذه في هذه الظروف؟ بولس يتحدث طبعا هنا عن اختباره الشخصي. الحديث، لكي نضع الحديث في إطاره، في سياقه السليم، بولس هنا يدافع عن رسوليته أمام كنيسة كورنثوس، يدافع عن رسوليته. لكن الحلو في بولس أنه بدل أن يفتخر بإنجازات لكي يبرهن مقامه ومكانه كرسول، نراه يفتخر بالضعفات، وهذا الشعار لهذا المقطع ككل. وطبعا يعطي أمثلة شخصية من حياته. لم نقرأ مثلا خاتمة أصحاح 11 التي تحدث فيها بولس عن هروبه من دمشق في سلة، عم بفرجي المؤمنين أنه أنا ضعيف مثلكم، أنا أفتخر بضعفاتي. لم نقرأ أيضا اختباره عندما ضرب بشوكة في الجسد والرب قال له: نعمتي تكفيك. قرأنا هذا الجزء، ليش؟ قوتي في الضعف تكمل. فإذا بولس يفتخر بهذه الضعفات. من ناحية أخرى نجد موقفا واضحا لبولس في هذا الإطار، عدد أنواع الصعوبات، عدد مصادر متنوعة لهذه الصعوبات. يعني مثلا لما حكي عن من اليهود قبلت 40 جلدة إلا واحدة، بعدين بيحكي بأخطار لصوص، بأخطار سيول، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، إخوة كذبة، كل هؤلاء هم مصادر لهذه الصعوبات ولهذه التحديات ولهذه العواصف. لكن في النهاية نجد أن بولس يبقى مركزا على ما هو الأهم. يا بولس في وسط كل هذه شو كان شاغلك؟ يقول لنا الاهتمام بجميع الكنائس، الاهتمام بالمؤمنين، اهتمام بالمؤمنين. بكلام آخر، وهذا ذكرناه في العظات السابقة بأكثر من طريقة وأكثر من مرة، كان تركيزه على الآخرين مش على حاله. هلا سنضع هذا في إطار أوضح أكثر. لاحظوا المسألة الأولى، يقول من يضعف وأنا لا أضعف. بكلام آخر هو يتماهى مع ضعفات الآخرين. لاحظوا لا ينظر إلى ضعفات الآخرين نظرة دونية، أنا الرسول أنتوا ضعفة حالتكم بالويل، لا، أنتم تضعفون أنا أضعف أيضا. دائما عم بيتماهى معهم. ليش؟ من منظاره وفي منطقه هو يلتزم مبدأ المسيح الذي حدثنا عنه سفر العبرانيين لما قال إذ قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. هنا منطق يسميه بولس في الأصحاح 12 النعمة. أنت تضعف، أنا لا أتباهى عليك، أنا أتماهى معك. أنت تضعف، أنا أضعف. أنت تنكسر، أنا أنكسر. وانكساري هو نتيجة الروح التي تجمعنا كجسد واحد. عندما توجعني يدي أشعر وكأن جسدي كله يتألم، عندما يوجعني رأسي أشعر أن كل جسدي يتألم. هذا هو المقصود هنا، عندما يضعف أحد أضعف أنا. ضعفات المؤمنين أحبائي ليست مجالا لنا لننظر إليها نظرة دونية أو ناموسية. ضعفات المؤمنين هي لكي نعترف نحن أيضا بضعفنا ونقف إلى جانبهم. هذه هي النعمة. موضوع تاني بيقول لك من يعثر وأنا لا ألتهب. طبعا إذا منشيل الآية من السياق، إذا منطلع عليها لوحدة، منقول إنه بولس اطلع شاف مؤمنين عم بيغلطوا والتهب غضبا ولا كيف تعملوا هيك، كيف تتصرفوا هيك، كيف تحكوا هيك، كيف تلبسوا هيك، يلتهب غضبا. لكن في سياقها هو ينفع لخطية الآخرين لا غضبا بل انشغالا بهم. يعني هو يرى الآية حرفيا تعني من يقود أحد لفعل الخطية وأنا لا ألتهب. أنت شايف شخص يقترب من النار يقترب من الهوة، ماذا تفعل؟ فيك تصرخ عليه قد ما بدك، فيك تبهدل فيه قد ما بدك، بس هذا ما بيفيده. الشيء الوحيد اللي بيفيده انك تنفعل وتلتهب وتركض لكي تمسك به لئلا يقع. من يعثر وانا لا التهب؟ من شغل فيهم؟ تلاحظون في كتابات بولس عدد الاشخاص الذين مروا في حياته. بولس لم يفقد يوما اهتمامه بهؤلاء الأشخاص. ربما أجمل مثل، هناك أمثلة كثيرة أو عدة أمثلة في العهد الجديد في كتابات بولس، لكن ربما أجمل مثل نقدمه في هذا الصباح هو علاقته بيوحنا مرقس. تتذكروا لما حكينا عن أم يوحنا مرقس التي كانت تستقبل المصلين في بيتها لما كان بطرس في السجن؟ هذه تفصيل بيمرق بسرعة، لكن كان البيت بيت أمه ليوحنا مرقس، وهذا يقول لنا في أي بيئة إذا شئتم تربى يوحنا مرقس. عم بيتربى ببيت مؤمنين، ببيت صلاة عبادي، ربما كانت الكنيسة، البعض يظن بالمناسبة إنه الكنيسة في فترة من الفترات كانت تجتمع في بيت أم يوحنا مرقس. وهذا راح معهم في الرحلة الأولى الإرسالية الأولى مع بولس وبرنابا، وبعدين بولس حكم على يوحنا مرقس إنه منه نافع للخدمة، لدرجة كان بولس متمسك بموقفه إنه انفصل عن أعز زميل وشريك له في الخدمة يلي كان برنابا. خانقه برنابا وكل واحد راح بطريق، وبرنابا أخذ معه يوحنا مرقس. هلا طبعا الحديث عن برنابا يتوقف هناك، ما منعود نسمع عن برنابا من بعد هاي الحادثة، ما منعود نسمع عنه شيء. ويوحنا مرقس يختفي لفترة من الزمن، ما منسمع عنه شيء، على الأقل في سفر الأعمال طبعا. لكن مما يظهر هو أن برنابا انسجاما مع موقفه وقناعاته، كون برنابا رجل التشجيع والدعم، يظهر أنه استمر في تدريب يوحنا مرقس في الخدمة. والظاهر هذه الأخبار كانت تصل إلى بولس، فمن شان هيك بعدين بيقول بعتوا لي لأنه نافع لي للخدمة. هو منشغل بالآخرين. ما منعرف إذا بولس كان معه حق بأنه يترك يوحنا مرقس أو لا، لكن منعرف أنه ما فعله برنابا كان له نتائجه على المدى البعيد، لأنه لم ينفعل غضبا على يوحنا مرقس، لكن انشغل فيه وبتدريبه وبالاهتمام به. وبولس انشغل في قبوله. مرات أحبائي نحكم على الأشخاص ونظن أن لا خير فيهم يرتجى إن عاشوا أو ماتوا على حد سواء، مثل قلتهم. ليه؟ لأن عملوا غلطة، لأن تصرفوا تصرفا من نوع معين لا يعجبنا، فنلتهب ونحكم عليهم ولا نغير الرأي فيهم. بولس كان ينفعل يلتهب انشغالا بهم، انشغالا بهم، محبة لهم. طبعا شغلة تالتي هون، بولس يفتخر بضعفاته. التوجه عنا إذا أنا عندي ضعف شو منعمل؟ منستر. لاحظوا مثلا لما واحد منا بيمرض، ما بدنا حدا يعرف، خاصة إذا مرض بهيداك المرض اللي ما بيتسمى، ما سميته، بس قلت ما بيتسمى سميته، هيداك المرض اللي ما بيتسمى، منحاول نستر ونغطي. حتى في تربيتنا لأولادنا، لاحظين لما أولادنا يسيئون التصرف بالمجتمع برا، كيف منجرب نغطي عليهم ونبرر تصرفاتهم. هذا موقفنا كبشر، لكن للأسف هذا الموقف البشري يتعدى بشريتنا لنتصف به كمؤمنين. منستر، منستر. بولس عم بيقول إن كان يجب الافتخار، إذا بدي أتباهى بشيء فسأفتخر بأمور ضعفي. شو بقلكن هالشي؟ أول شيء هذا بفرجيكم مستوى بولس الروحي المرتفع جداً، الذي يعرف حجمه. بعرف حجمي أنا، ما بعطي حالي حجم أو صورة أو أعطي الآخرين انطباعاً مخالفاً لحقيقة ما أنا. بعدين بولس لما عم يفتخر بضعفه من خلال ضعفاته عم بيكون قدوة للآخرين في التواضع. تغلط يا بولس؟ طبعا. عندك ضعفات يا بولس؟ طبعا. عندك تحديات يا بولس؟ طبعا. أفتخر بأمور ضعفي، ما بستحي، ما بستحي، ما بدي أعطي الناس انطباع مخالف لحقيقة الوضع. أنا إنسان عندي ضعفات، أفتخر بأمور ضعفي. طبعا هذا الكلام مفيد، ربما مشجع، لكن يبقى في حيز التفسير والكلام الروحي. أريد أن نأخذ معنا اليوم ثلاثة دروس عملية، ثلاث دروس عملية. حكينا عن ثلاث مبادئ، أحكي عن ثلاث دروس عملية. الدرس الأول، بولس لا ينكر آلام الحياة وصعوباتها. مرات منسلم على بعض، لما منسلم كيف صحتك؟ عظيم، روعة، نعطي الانطباع وكأن كل الأمور على ما يرام. هل هذه هي الحقيقة؟ لا، أبدا مش هيك. بولس يتصرف بطريقة واقعية، لا ينكر آلام الحياة وصعوباتها. يعني بولس مش عايش على المريخ، عايش حياة واقعية. والإنسان المؤمن مدعو لكي يعيش حياة واقعية ويعترف بالصعوبات والتحديات. ولما منعترف بهذه الصعوبات والتحديات، هذا يساعدنا كمؤمنين أن نصلي بشكل أفضل من أجل بعضنا البعض. هذا يساعدنا كمؤمنين أن نستفيد من خبرات بعضنا البعض. إذا أنت مرأت بظرف وعارف أنه في إلك أخ مر بنفس الظرف، أنت بتقدر تستفيد من خبرته. شو عملت؟ كيف واجهت هذا الموضوع؟ أنا أمر في ظرف مماثل. منشان هيك يا أحبة، التستر على الضعفات ليس مبدأ كتابيا. منشان هيك عدة مرات قلت في الماضي وأكرر الكلام وسأظل أكرر هذا الكلام، عندما نعترف بعضنا لبعض بالضعفات نستطيع أول شيء نصلي منشان بعض بطريقة أفضل، ثاني شيء نتعلم من خبرات بعضنا البعض. كيف الكنيسة بدها تتصرف كجسد وهي لا تدري ماذا يفعل عضو من الأعضاء، أو ماذا يمر به عضو من الأعضاء لكي تصلي من أجله؟ ما بتزبط هاي. وبعدين نطالب إنه نعيش ككنيسة، ما فيك، عم بتناقض حالك، عم بتناقض نفسك. فإذن بولس لا ينكر ألام الحياة، اعترف بألام الحياة. في مشقة خلينا نحكي فيها، نصلي من أجلها. على الأقل مجموعة من المؤمنين يصلون من أجل هذه المشقات. شيء تاني، بولس لا يندب حظه، لا يعيش حالة من الرثاء الذاتي، يا ويلي ويا تعتيري وحظي ما بيسوى، حياة ظلمتني. هذا منطق لا ينسجم مع منطق الكتاب، لا ينسجم مع تعليم الكتاب. بولس لما أصيب بشوكة في الجسد شو عمل؟ ما عاد يلطم، قال طلبت إلى الرب، تضرعت إلى الرب 3 مرات. راح يصلي، يحطها قدام الرب، ما يندب حظه. مرات كتير كمؤمنين نحن نعيش هذا النوع من الرثاء الذاتي، ومش بس هيك، نتوقع من الآخرين أن يرثوا لنا. أنا برثي لحالي وبدي غيري يرثي لي، وإذا ما رثوا لي بعتب. هذا ليس منطق الكتاب أحبائي. بولس لا يحاول أن يستدر عطف الآخرين. شوفوا وضعي شو صعب، شوفوا حالتي شو تعباني، ارثولي، اعطفوا علي، حسوا معي. خليني لكم شيء أحبة، كل واحد منا همه على قده. وين بدك ترثي؟ لا ترثي لمين بدك ترثي؟ الحلو إنه الكتاب بيقول لك ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا. عندك رئيس كهنة هو اللي بيحس، بس لحتى يحس بدك تصلي، وإخوتك وإخوتك وخياتك وخياتك بدهم يصلوا لأجل هذا الموضوع. فإذن بولس لا ينكر ألام الحياة وصعوباتها، بولس لا يندب حظه، لا يرثي ذاته ولا يستدر العاطفة. والدرس الثالث هو أن بولس يعتبر أن العاصفة فرصة لاختبار النعمة. العاصفة فرصة لاختبار النعمة. فكروا للحظة، لو ما العاصفة على بحر الجليل، هل برأيكم تسنى للتلاميذ أن يختبروا يسوع ماشيا على الماء؟ فكروا للحظة، لولا العاصفة التي درسنا عنها وسمعنا عنها في الأحد الماضي التي كان فيها بولس ووقف به ملاك الإله الذي يعبده، لولا العاصفة هل كان حصل هذا الاختبار؟ العواصف أحبائي لها جانب مميز من فرص اختبارات النعم الإلهي في حياتنا، ومنشان هيك جيد جدا تفعل حسنا أنك في وسط العاصفة تفتش عن قبس نور النعمة الذي يمزق حجب الظلام، تطلع بتلاقي خيط نور يضيء نعمة المسيح في وسط العاصفة، فتش عنها وما تفكر إنها خيال، هذا واقع، هذا واقع. بس لولا العاصفة أنت لا تراها، لا تختبرها. بولس قال له خلصني منها 3 مرات، قال له شيل هالشوكة من جسدي، قال له نعمتي تكفيك، قوتي في الضعف تكمل. إذا أنت ما بتضعف ما رح تختبر القوة، ما رح تحس بالفرق. لكن بولس هون منشان هيك لما شاف هالدرس وسمع هذا الكلام مباشرة من فم الرب، قال يا جماعة تغير منطقي، تغيرت نظرتي إلى العواصف، إلى الضرورات، إلى الصعوبات، إلى التحديات، تغيرت نظرتي تماما. لذلك أسر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. يعني عندكم خيار من خيارين، إما بولس وشى، أو أنه بولس عم بيحكي عن اختبار. لأنه هون في المنطق البشري كلام غير منطقي، حدا يسر بالضعفات، حدا يسر بالاضطهادات. بولس عم بيقول يا جماعة في ناحية أنتوا مش عم بتفكروا فيها، مش عم بتشوفوها، الناحية التي تتيح لنا اختبار نعمة المسيح في وسط العاصفة. منشان هيك أنا أسر، عم بشوف جهة من شخصية الله ومعاملات الله وقدرة الله، هيدي ما بشوفها بالأوضاع الطبيعية، ولا بفكر فيها ولا بفتش عنها لأني ماني محتاج، كل شيء كويس. أنت الناس تلجأ للرب بالظرف الصعب، ومنشان هيك الضيقات والصعوبات فرصة إنك تشوف عمل نعمة المسيح. إذن 3 دروس، لا تنكر آلام الحياة، اعترف في صعوبات، في تحديات، في ضيقات، في اضطهادات، ما تعيش من دون نظرة واقعية للأمور. وبعدين الدرس الثاني، ما تندب حظك، ما تجرب تستدر عطف الباقين ولا رثائهم لك ولا أنت ترثي حالك، بالعكس ركز على الآخرين، فكر بالآخرين. وأخيرا استخدم كل فرصة من هذا النوع مع صعوبتها، ما تنسوا صعبي، مع صعوبتها دائما استغل كل فرصة لتختبر عمل نعمة المسيح. نصلي.